طال اكتوبر. اين انت؟ كم تكتب في السنة؟ كم تكتب في عمرك؟ كم كتبت؟ كم قرأت؟ وهذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب كل ما يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فأين أنت يا مسلم؟ أين أنت يا رجل؟ أين أنت يا طويل؟ أين أنت يا عريض؟ أين أنت يا ذكي؟ أين أنت يا فطن؟ يا من تجمع الأموال، يا من تسهر من أجل الدنيا وتغضب للدنيا وتخرج للدنيا، أين أنت من قراءة الكتاب؟ وأين أنت من قراءة الحكمة؟ وأين أنت من قراءة الحكمة؟
وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. كانت الأمة الجاهلية في أسوأ ما يكون من الحال، حتى سموا لسوء حالهم بالجاهلية، وذلك لتعمق الجهل فيهم، إما جهل عدم العلم عدم المعرفة، أو جهل الطيشان، فكانوا يقتلون وينهبون، وربما قتلوا الأبناء والذرية، وكانوا يتيعون في الزنا وفي الظلم والربا والفجور إلى غير ذلك من أعمال الزور، حتى أطلق عليهم هذا الاسم منذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلى أن تأتي الجاهلية التي عليها تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله. وقبل ذلك يلحق الجهل بالمسلمين مبلغا عظيما، حتى يصبح أحدهم لا يعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسرين على كتاب الله ليلة لا يبقى في الأرض منه آية، فيصبح الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا حجا. ثم بعد ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا من اليمن ومن الشام ومن حيث أراد، فتقبض من في قلبه ذرة من إيمان، فتقع الجاهلية الأخرى التي عليهم تقوم الساعة. عباد الله، إن هذه الجاهلية رفعت من الأمة المسلمة حين نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من رمضان وقال له اقرأ، قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ليست مكابرة منه، وإنما إخبار عن حاله أنه ليس من أهل القراءة، إذ أنه عاش يتيما، وكان الأصل في العرب أنهم أمة أمية لا يكتبون ولا يحسبون. فقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. وفي الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا انطلقت الأمة إلى مصاف القيادة والريادة حين نشأوا على القراءة، حين نشأوا على العلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. امتن الله عز وجل على هذا الإنسان بأن علمه البيان، الكتابة والقراءة والإبانة عما في قلبه وضميره إلى غير ذلك من المعاني. ثم افتتح الله عز وجل كتابه بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. افتتح أطول سورة في القرآن بذكر الكتاب الذي به العز والتمكين، به السيادة، به الريادة. وحين أخذت الأمة المحمدية في سالف أمرها من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان بهذا الأمر، بهذا الكتاب، رفعهم الله عز وجل. أيما رفعة، ووصلوا إلى أن بشروا بالجنة وهم يمشون على أقدامهم في هذه الدنيا، وصاروا أمراء وصاروا وزراء، وصار شأنهم أن تهابهم جميع الأمم بسبب أخذهم بالكتاب. إن عزة هذه الأمة، إن عزة هذه الأمة في أخذها بالكتاب وفي علمها بما أوحاه الله عز وجل وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن دعوة إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة أن يبعث فيهم رسول من أنفسهم يعلمهم الكتاب والحكمة، لعلمه عليه السلام بأن العزة في الأخذ بالكتاب، في الأخذ بالعلم، في الأخذ بدين الله الحق الذي إنما يتلقى بالقراءة، يتلقى بالدرس، يتلقى من أفواه العلماء الذين حفظوه من الكتب ودونوه في الكتب. نعم عباد الله، قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا شرفت بنو إسرائيل في فترة من الفترات بأخذهم الكتاب، وسموا بأهل الكتاب مباينة بينهم وبين الأمم الأخرى التي لم يكن لها كتب، سموا بأهل الكتاب. بل أباح الله لنا نساءهم العفيفات، وأباح الله لنا لحومهم إن سمى الله عليها بسبب أخذهم ببعض الكتاب مع أنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا وتلاعبوا بكتاب الله عز وجل وحرفوه، لكن للأمر السابق الذي أشرنا إليه آنفا أباح الله لنا أن نستمتع منهم بما أباح، بينما أهل الإشراك الذين لم يكن عندهم كتاب حرمت علينا نساؤهم، حرمت علينا ذبائحهم، حرم علينا كثير من أمرهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الإسلام كان يعجبه أن يتأسى بما كان من شأن أهل الكتاب، أي مما لا يخالف الشريعة، حتى كان آخر شأنه أنه يخالفهم، حتى قال اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، بعد أن أنزل الله عليه الكتاب المحفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الكتاب والحكمة ويتلقون منه ما يلقيه عليهم، تارة يحفظونه لما من الله عز وجل عليهم بسعة المحفوظ، وتارة يكتبونه في الصحف وكانت قليلة وربما كتبوه في الجلود، وكانت قليلة وربما كتبوه في العظام، وكانت قليلة وربما كتبوه في الحجارة، حرص على العلم، على القراءة، على التدوين، حرص على ما ينتفعون به. وهكذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم الصحابة رضوان الله عليهم أن عزهم في الكتاب، أن سؤددهم في الكتاب، أن رفعتهم في الكتاب، وأعظم الكتب هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فقاموا بتدوينه وكتابته، بجمعه وكتابته بعد أن كان مفرقا في الجلود واللخف وصدور الرجال، فجمع هذا القرآن الذي بين أيدينا مبدأه سورة الفاتحة وخاتمته سورة الناس. كم حفظه من مسلم فرفع به، كم فهمه من مسلم فرفع به، كم قرأه من مسلم فيرفع به. كتاب لو كانت الأمة المحمدية السالفة، لو كان الصحابة في شأننا وفي فطورنا وفي عدم مبالاتنا، والله ما وصل القرآن إلينا مكتوبا محفوظا. لو كان شأن الصحابة الفطور كما هو حال شبابنا وحال شيوخنا وحال الأمة الآن، ما وصلت إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رضوان الله عليهم اهتموا بالكتاب وعظموا شأن الكتاب، بل أحدهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا يسمع منه كلمات طيبات مباركات فيقول: يا رسول الله مرهم فليكتبوا لي. قال: اكتبوا لأبي شاهن. ورأى عبد الله بن عمر قد ترك عبد الله بن عمر قد ترك الكتابة، قال: ما شأنك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، قالوا لي: إنك تتكلم في الغضب وتتكلم في الرضا، فتركت لذلك. قال: اكتب اكتب. أين أنت؟ كم تكتب في السنة؟ كم تكتب في عمرك؟ كم كتبت؟ كم قرأت؟ وهذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب كل ما يخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. بل أبو هريرة مع أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5300 حديث، يقول: لا أعلم أحدا أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. لعظم شأن الكتاب والقراءة كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء إلى الرؤساء إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى كتاب الله يدعوهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشأن القراءة والكتابة. أمر الله نساء النبي أن يقرأن الكتاب والسنة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والأمر لهن أمر لغيرهن من المسلمات. فإذا كان هذا الشأن قد أمرت به المسلمة فأين أنت يا مسلم؟ أين أنت يا رجل؟ أين أنت يا طويل؟ أين أنت يا عريض؟ أين أنت يا ذكي؟ أين أنت يا فطن؟ يا من تجمع الأموال؟ يا من تسهر من أجل الدنيا وتغضب للدنيا وتخرج للدنيا؟ أين أنت من قراءة الكتاب؟ وأين أنت من قراءة الحكمة؟ وقد دون العلماء الكتاب كما سمعتم في زمن أبي بكر رضي الله عنه ابتداء، ثم جمع وبقي عند عمر، ثم أخرجه عثمان وصدره إلى البلدان ليقرؤوه وليحفظوه، وهكذا كتبت السنة. وكانت هنالك صحف يأخذونها من علمائهم، فأبو الزبير أخذ من جابر بن عبد الله صحيفة، وهكذا همام بن منبه أخذ من أبي هريرة صحيفة، وهكذا غير واحد. نافع أخذ من ابن عمر العلم الكثير، وعكرمة أخذ من ابن عباس العلم الكثير، بل مجاهد عرض القرآن على ابن عباس مرتين يوقفه عند كل آية. فما زال السلف يحرصون على القراءة وعلى التدوين وعلى الرحلة، حتى كان بداية تابع التابعين، فأول من صنف على الأبواب وعلى الكتب والفصول والمسانيد أول من صنف ابن جريج، وقيل الزهري، وقيل غيرهم، صنفوا الكتب التي هي الآن بين أيدينا. صنف المصنف لعبد الرزاق، وقبله جامع معمر، وصنف كذلك المصنف لابن أبي شيبة، وصنف الموطأ لمالك بن أنس رحمة الله عليهم أجمعين. وما زال المصنفون يصنفون والكتاب يكتبون، حتى كتب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المسند الذي سمي بديوان السنة لكثرة ما فيه من الأحاديث، والمسانيد لكثير من الصحابة، حتى قيل بأنه حوى 28,000 أو دون ذلك بقليل. نعم عباد الله، حتى جاء فترة التنقيح والتصفية وقادها الإمام المبجل الإمام الأعظم جبل الحفظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، فكتب الجامع الصحيح المسند من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وشهوره وأعوامه هذا الكتاب الذي كتبه بسبب أمنية من شيخه ابن خزيمة، حين قال: وددت أن أحدا يميز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوفقه الله لكتابة الجامع الصحيح. وذكروا من شأنه أنه كان يصلي عند كل حديث يكتبه ركعتين، وربما قام في الليلة عدة مرات ليكتب الأحاديث، مر على اليمن، مر على الحجاز، مر على الشام، دخل إلى مصر، مر على المشرق لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح الصحيح، حتى قال: كتبت كتابي الصحيح من مئتي ألف حديث صحيح أحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاه الإمام المبجل أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في كتابه الصحيح، فصار هذان الكتابان
الإسلام أعظم كتابين وأصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. رفع أهل السنة بأخذهم بهذين الكتابين وتعظيمهم لهذين الكتابين مع إضافة ما يضم إليهما كسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، زد على ذلك معاجم الطبراني وسنن الدارمي وسنن أبي يعلى، زد على ذلك كتب العقائد كالشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والإيمان لابن منده. وكم هي الكتب التي دونها العلماء في بيان دين الإسلام وفي بيان عظم هذا الدين الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فعودوا عباد الله إلى مثل هذه الكتب، عودوا إلى شروحها، عودوا إلى مقربها، عودوا إلى مختصرها، اقرأوا ما تيسر لكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعوا، فإن عزكم بعز سلفكم وهو الأخذ بهذه الكتب. والله ما وصلت الأمة المحمدية إلى هذا التمزق، إلى هذا التحزب، إلى هذا التشذرم، إلى هذا الذل، إلى هذه القلة، إلى هذه الحالة التي يبكي منها الرجال والنساء والصغار والكبار والأطفال إلا حين تركنا القراءة لكتاب ربنا ولسنة نبينا ولأسباب رفعتنا في ديننا وأخرانا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. من عجيب الأمر أننا في زمن فشى فيه القلم وفشت فيه الكتابة وكثرت فيه المدارس وتوسعت الجامعات، لكن قلت القراءة، قل الحفظ، قل الاهتمام، لا سيما بشأن الدين الذي هو سبب العزة وسبب الرفعة وسبب التمكين. عباد الله، أنتم في زمن كثرت شبهه فتحتاجون إلى أن تتحصنوا بالعقيدة الصحيحة وبالدين الخالص حتى يسلم لكم دينكم وتسلم لكم عقيدتكم ويقع لكم سؤددكم الذي ترجونه وتؤملونه. فلا بد أن يكون لكل واحد منا كبارا وصغارا جدولا نقرأ فيه من كلام ربنا ومن سنة نبينا ومن أخبار سلفنا الصالحين ما يكون عونا لنا بعد الله سبحانه وتعالى إلى الوصول إلى سلم الرقي، إلى سلم العز، إلى سلم النصر، إلى سلم التمكين. إن الذين انتصروا للدين هم الذين كانوا يقرؤون ويكتبون ويتعلمون. إن الذين سينتصرون للدين في آخر الزمان هم أهل العلم، هم حملة الدين، هم حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تدركون ذلك من الرجل الذي قتله الدجال، ذبحه ثم أحياه، وهو يقول في كل مرة: هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل رفعتكم في الآخرة بقدر قراءتكم لكلام ربكم ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، بل إنكم ستقفون بين يدي ربكم وتنشر كتبكم. فهنيئا لمن كان كتابه مملوء بتلاوة القرآن وبدراسة السنة وبالدعوة إليهما وبالعمل بهما وبالنفاح عنهما، والويل لمن كان كتابه مملوء بالألحان والأغاني ومملوء كذلك بالزور والفجور. عباد الله، العودة العودة إلى ما كان عليه السلف الكرام والأئمة الأعلام من النعشة العلمية، النعشة الدينية، النعشة التي يقع بها نعشة الاقتصاد، نعشة الاقتصاد، نعشة العسكر، نعشة الدولة. كما قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، والحمد لله رب العالمين.